وقائد الغر المحجلين، والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ويا أيتها الأخوات الكريمات الفضليات، سبق الحديث عن أمراض القلوب، وسبق الحديث عن موت القلوب، وذكرنا مظاهر من آثار هذا الموت على العبد، ومن آثار بعض المضار الخطيرة التي تفسد القلب وتميته. فنريد الشفاء، ونريد العلاج، ونريد طبيبا يداوي هذه القلوب ويعافيها، بل ونريد من يحيي هذه القلوب بعد مواتها إذا كانت قد ماتت بعض القلوب. فتعالوا بنا إلى طب القلوب في كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشفي به القلوب المريضة، وتحيا به القلوب الميتة، والذي يملك إحياء القلوب والأبدان هو الرحيم الرحمن عز وجل. إن علاج القلوب أيها الإخوة له وسائل متعددة، نقف مع هذه الأمور الأربعة التي يعالج بها القلب. الأمر الأول، يعالج القلب بالقرآن العظيم، وهذا أعظم علاج وأروعه وأنجعه، فهو عز وجل شفاء لما في الصدور، كما قال الله عز وجل:
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
فالقرآن يشفي ما في الصدور، ويزيل ما فيها من الشك والشرك، ومن أدناس الكفر وأمراض الشبهات والشهوات، وهو هدى لمن علم بالحق وعمل به، وهو رحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب العاجل والآجل. قال الله عز وجل:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
الأمر الثاني، ما يحفظ على هذا القلب قوته. لا بد أن يبقى القلب قويا، فإذا ضعفت قوته كان سبيلا إلى هلاكه، وإنما يكون حفظ قوة هذا القلب بالإيمان والعمل الصالح وبعمل أوراد الطاعات، والحفاظ على ما يقربك إلى الله عز وجل. فكلما ازددت في الطاعة ازداد قلبك قوة وإيمانا ويقينا. الأمر الثالث، الحمية عن المضار، وذلك باجتناب جميع المعاصي وأنواع المخالفات. الأمر الرابع، الاستفراغ من كل مادة مؤذية، الاستفراغ من كل مادة مؤذية، أن ينظف هذا القلب ويطهر من كل ما يؤذيه حتى لا يعطب بذلك، وإنما يكون ذلك بالتوبة والاستغفار. الأمر الخامس، علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، لأن النفس تستولي على القلب، وقد قال الله عز وجل: إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. فإذا استولت النفس على القلب مكنت الشيطان من دخوله، فهلكت النفس والقلب وضحك الشيطان. فالعلاج أن يحذر الإنسان أن تستولي نفسه على قلبه، وذلك بمحاسبة النفس وبمخالفتها. ومحاسبة النفس تكون على نوعين: نوع قبل العمل، ونوع بعد العمل. المحاسبة اللي قبل العمل دي لها مراتب ومقامات. يسأل نفسه قبل ما يعمل العمل، هل هذا العمل مقدور له؟ أنا أقدر أعمله ولا ما أقدرش أعمله؟ هل أستطيعه أم لا أستطيع؟ ثانيا، هل العمل ده فيه خير؟ فعله خير من تركه أم العكس؟ ثالثا، هل هذا العمل يقصد به وجه الله؟ أنا ناوي إيه؟ أنا هقول الكلمة دي قبل ما أتكلم بيها أسأل نفسي، أنا ماذا أريد بهذه الكلمة؟ هل أريد بها وجه الله عز وجل والدار الآخرة؟ ولا عاوز أظهر قدام الناس؟ ولا عاوز رياء؟ ولا عاوز كذا؟ ولا عاوز كذا؟ الأمر الرابع، هل هذا العمل له أو لك من يعينك عليه ويساعدك عليه إذا كان هذا العمل يحتاج إلى مساعدة؟ فإذا وصل إلى الجواب، وإذا كان الجواب نعم، أقدم على هذا العمل، وإذا نقص منه شيء فلا يقدم عليه. لازم تكون قادر عليه، لازم يكون فعله أحسن من تركه، لازم تريد به وجه الله تبارك وتعالى. إن كان العمل ده محتاج مساعدين ومعينين عليه، لابد أن تجد من يعينك عليه. ومحاسبة للنفس بعد العمل، وهي ثلاثة أنواع: أن تحاسب نفسك على طاعة قصرت فيها. النهاردة أو امبارح ما قدرتش تصلي قيام الليل وقعدت لأنك كنت واكل كتير على الفطار، فيعني ثقلت بطنك ولم تستطع أن تصلي وكسلت. أنت قد قصرت، حاسب نفسك، أنا إزاي يضيع مني قيام ليلة في رمضان؟ هو رمضان كله كم ليلة عشان أضيع ليلة منه؟ هو أنا ضامن إن أنا هحضر الليالي القادمة ولا هحضر رمضان القادم؟ حاسب نفسك. ثانيا، محاسبة نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. يا ريتني ما كنتش عملت الكلام ده. طبعا يا ريتني هنا مش معنى لو، واللو التي تفتح عمل الشيطان، لكن يندم الإنسان، ليتني ما عصيت الله عز وجل ولا وقعت في مخالفته. ثالثا، أن يحاسب نفسه على أمر مباح معتاد. يحاسب نفسه على أمر مباح قد اعتاد العمل به، ويلوم نفسه عليه إذا كان شغله عن أمر الله عز وجل. قال الحسن في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: هذه النفس لا تلقى المؤمن إلا يعاتب نفسه. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والعاجز يمضي قدما لا يحاسب نفسه. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: مثلت نفسي في الجنة آكل ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها. تصور نفسه أنه فين؟ في الجنة. ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي شيء تريدين؟ أديني صورت لك الحالين. شوفي في الجنة أنهار ما شاء الله وثمار جميلة وحور عين أبكار، وهذه النار، هذه السلاسل أنت مقيدة فيها، وهذا الزقوم تأكلينه يشوي ما في البطون ويكويه، وهذا وهذا، أنت عاوزة إيه؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. فقلت: فأنت في الأمنية فاعملي. أدي أنت هو موجودة في الدنيا، يلا ورينا همتك. قال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى يعلم من أين مطعمه ومن أين مشربه ومن أين ملبسه، أمن حلال أم من حرام. أين قلبي؟ الأمر السادس في علاج القلب وشفائه أيها الكرام: علاج مرض القلب من استيلاء الشيطان عليه. وانتم عارفين مداخل الشيطان، وقد تكلمنا أمس في مداخله الخطيرة، وذلك إنما يكون بما شرع الله عز وجل من الاستعاذة، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ من شياطين الإنس وشياطين الجن، ويحذر من صحبة شياطين الإنس. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من شر النفس ومن شر الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. والاستعاذة والتوكل والإخلاص يمنع سلطان الشيطان على العبد بفضل الله عز وجل. الأمر السابع كثرة ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهناك الأذكار المخصوصة في اليوم والليلة، ومنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، يعني ما يساوي 10 رقاب أعتقها، شوف كل رقبة بكام بقى، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. والحديث رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. والحديث رواه الترمذي. الأمر الثامن الاستجابة لأوامر الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والأمر التاسع وهو مهم جدا: تذكر الموت. تذكر الموت وزيارة القبور التي تذكر العبد بالآخرة. ففي الحديث: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الأمر العاشر طلب العلم وسماع المواعظ. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ أو قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والحديث رواه الترمذي. الحادي عشر التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار. وقد كان الصحابة يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. الأمر الثاني عشر الإحسان للخلق ومسح رأس اليتيم والرفق بعباد الله عز وجل، فإن هذا مما يلين القلب ويطيبه. قال ابن القيم رحمه الله: من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ اعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب، وجعل على السرير بساطا من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح له بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات. شوف التشبيه بتاع ابن القيم عالي إزاي، من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة معرفة فهي تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه، وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بيضاء معرفته والإيمان، أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده، فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تسه نار، ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا، وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشية انتقال الساكن منه، فنعم الساكن ونعم المسكن. فسبحان الله رب العالمين، كم بين هذا البيت وبين بيت استولى عليه الخراب وصار مأوى للحشرات والهوام ومحلا لإبقاء الأنتان ولإلقاء الأنتان والقاذورات فيه، فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساكن فيها، أصحاب الذنوب والمعاصي يلاقوا طريقهم لهذا القلب ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة، قد عمها الخراب وملأتها القاذورات، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوام. الشيطان جالس على سريرها، وعلى السرير بساط من الجهل تخفق فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات، قد فتح إليه باب من الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة، وأمطر بوابل من الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبتت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديدات والنوادر والغزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات. وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل بالله عز وجل والإعراض عنه، فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة. فيا أخي الكريم، أي بيت هو قلبك؟ وأي مسكن هو سكنك؟ وأي ثمار ستجد لهذا القلب؟ أثمار السرور والسعادة أم ثمار الهموم والغموم والأحزان والآلام التي تكون لصاحب هذا القلب الميت؟ شفى الله قلبي وقلبك من الأسقام، وعافانا وإياك من الذنوب والآثام، ونجانا وإياك من الهموم والآلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله ذي الجلال والإكرام.
إليك أبث أشعاري لتأسر قلبك الكلمات.